أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوظيفة العملية في حالة الشك، ولعلها هي الرابعة والخامسة بحسب التقسيم، وهي الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. قلنا سابقا عندما نتكلم عن الحالات التي يوجد فيها شك، طارة يكون الشك متعلقا بأصل التكليف، ونقول في هذه الحال نشك في حرمة شرب التقن مثلا، وكان هذا مورد للبراءة كما تقدم. وأحيانا كنا لا نشك في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم، ولكن نشك في متعلق التكليف أي في المكلف به، وهذا مورد لأصالة الاشتغال والاحتياط. كما لو شككنا أن الواجب علينا في يوم الجمعة هل هو الظهر أم هل هو الجمعة، فأصل الوجوب وأصل الإلزام وأصل التكليف معلوم، ولكن ما هو المكلف به؟ هل هو الظهر أو الجمعة؟ ومن هنا قلنا في هذه الحالة بوجوب الاحتياط، وأن الذمة تشتغل بكلا الطرفين ما لم يدل دليل من الخارج. وثالثة كنا نشك، ولكن شكنا ليس بأصل التكليف، بل أصل التكليف معلوم والمكلف به أيضا نشك به، ولكن هذا الشيء المكلف به الذي نشك به كان يدور أمره بين محذورين، أي لا يمكن الاحتياط كما تقدم سابقا، وهو المعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين. فإننا نعلم بجنس الإلزام وبأصل التكليف، فعندما نقول يعني نقول هكذا جنس الإلزام هذا هو المراد، يعني إما أن يكون هذا الفعل واجبا وإما أن يكون محرما، فجنس الإلزام معلوم. غاية الأمر أن طرفي هذا العين يدور أمره ما بين إما واجب وإما محرم، ولذلك كنا نعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين. وعلى خلاف بينهم أنه هل تجري البراءة في هذه الموارد أو لا تجري في هذه الموارد، قد تقدم الكلام. اليوم نريد أن نبحث حول صنف آخر من أصناف الشك، وهذا الشك شك ليس في أصل التكليف حتى يكون مجرى البراءة، إن أصل التكليف معلوم. غاية الأمر يتردد طرفاه ما بين الأقل والأكثر، كما لو شك الإنسان، كما لو علم الإنسان أنه مطالب ومأمور ومخاطب بالصلاة، ولكن شك هل الصلاة المطالب بها هي مؤلفة من 9 أجزاء أم مؤلفة من 10 أجزاء؟ فهنا الصلاة أمر واحد، ولكن تدور أجزاءها باعتبار واحد يعني مركب، هذا واجب تركيبي، فيدور أمرها أمر هذه الصلاة بين أن تكون مركبة من الأقل وهو 9 أو مركبة من الأكثر وهي 10. فالمأمور به واحد، ولكن يتردد ما بين الأقل والأكثر. هذا الذي نريد أن نبحث عنه في هذا المجال. فيتشكل عند المكلف علم إجمالي أطرافه أقل وأكثر، ولكن هو يعلم تفصيلا بالتكليف. هذا الشيء الوظيفة العملية الآن في حالة الشك وعند الشك بين الأقل والأكثر، يعني بحثها الشهيد الصدر رحمه الله في 6 أقسام. القسم الأول تحدث حول التقسيم للأقل والأكثر، حيث إن الأقل والأكثر له أقسام، ثم بعد ذلك تحدث حول الأقل والأكثر بلحاظ الأجزاء والأقل والأكثر بلحاظ الشرائط، ثم بعد ذلك حول دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهذا ينقسم بدوره إلى قسمين، طارة يكون منشأ التأثير عقليا وأخرى يكون شرعيا. ومن هنا سوف يأتي البحث إن شاء الله حول دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي ودوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. ثم في النهاية القسم السادس أو المبحث الثالث الذي سيبحث شهيد الصدر ضمن هذه الوظيفة هي ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر، وكان ختام المطاف في هذه الناحية. أما برحاض المبحث الأول هو تقسيم الأقل والأكثر. الأقل والأكثر طارة يكونان ينقسمان أولا إلى قسمين، طارة يكونان استقلاليين وأخرى يكونان ارتباطيين. ما المراد من الاستقلاليين وما المراد من الارتباطيين؟ يعني هنا في هذه الحالة يوجد عندي تكليف، هذا التكليف يدور أمره بين الأقل والأكثر، ولكن الأقل والأكثر يمتازان عن بعضهما البعض، بأنه لو كان الأقل مطلوبا أو ولو كان الأكثر مطلوبا فإنه سوف يكون مطلوبا آخر بأمر آخر غير الأول. يعني بعبارة أخرى، في الأقل والأكثر الارتباطيين هناك تعدد للأوامر وهناك امتثال بعدد امتثال الأوامر وعصيان بعدد ترك امتثال عليكم السلام. ومثاله المعروف، كما لو كان الشخص يعلم بأن ذمته قد اشتغلت لزيد بدين وبقرض، ولكن شك هل أن ذمة اشتغلت لزيد بتسعة دراهم أم اشتغلت بعشرة دراهم؟ واضح؟ فمن هنا لو كانت ذمته واقعا قد اشتغلت بالعشرة وهو قد أدى التسعة فيكون بمقدار تسعة دراهم قد امتثل، لأن هذا التكليف تكليف انحلالي لينحل بعدد الدراهم التي اشتغلت بها الذمة. فلو كان في نفس الأمر والواقع أن ذمته قد اشتغلت بعشرة فهناك عشرة أوامر متوجهة إلى هذا الشخص بأنه يجب عليك أن تنتثل الأول والثاني والثالث إلى عشرة حتى تكون ذمتك قد فرغت. فلو هو أخذ بالتسعة فيكون قد امتثل بتسعة، قد يكون امتثل بمقدار تسعة، وأما العاشر فإذا تحقق منه العصيان، نعم هل هو معاقب أو ليس بمعاقب، هذا فرع العلمي وفرع عدم الإذن. ولكن من هنا يتبين عندنا ما هو الوجه في تسمية هذا النوع بالأقل والأكثر الاستقلاليين. فإن الأقل والأكثر الأكثر الاستقلاليين أن هناك تعدد للتكاليف وتعدد للأوامر بحيث كل أمر مستقل عن أمر آخر، له امتثاله الخاص وله عصيانه الخاص، لا أن تلك الامتثال بإحاض درهم يعني أنه لن يمتثل أبدا، لا، وهذا ما نعرفه بالوجدان. عندما نأتي إلى زيد ونقول له تفضل هذه خمسة دراهم التي أشك بأن ذمتي قد اشتغلت بها، فعندما يعطيه خمسة هنا ماذا يقول له؟ يبقى لي في ذمتك خمسة أخرى، لا يقول له أنك لم تعطيني ديني، لا، يقول له لقد رفيت بعض الدين والبعض الآخر ماذا يبقى في ذمتك. فمن هنا تكون الخمسة الأولى مستقلة استقلالا تام من حيث الامتثال والمعصية عن الخمسة الأخرى. هذا القسم الأول من الأقل والأكثر. والأقل والأكثر، القسم الثاني من الأقل والأكثر هو الأقل والأكثر الارتباطيين. كما لو قال له المولى أقم الصلاة، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا أنه هل المأمور به هو الصلاة المؤلفة والمركبة من 9 أجزاء، بحيث تكون جلسة الاستراحة ليست جزءاً، أم أن لا المأمور به، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد صلى 10 أجزاء مع جلسة الاستراحة أم لا؟ هنا يتحقق عنده شك، إما أن يكون 9 وإما أن يكون 10. ولكن هل يوجد عندي أوامر متعددة، يعني يكون عندي هكذا أمر بلحاظ الجزء الأول وأمر استقلالي، أمر بلحاظ الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، أن يوجد عندي أمر واحد وهو أقم الصلاة، يوجد عندي أمر واحد. فهنا إذا كان المأمور به مركب من 10 وأتى بالتسعة فلا يعد ممتثلا، لأنه يعد ممتثلا بمقدار 9. واضح؟ ولو كان المأمور به هو 10 وأتى بالتسعة لا يعد ممتثلا، وكذلك الأمر لو أتى بالعكس. فيتبين عندي أنه يوجد عندي تكليف واحد لا تكليفان كما في الاستقلاليين، ويوجد عندي امتثال واحد وعصيان واحد، لا يوجد عندي امتثالات متعددة وعصيان متعدد كما كان في الاستقلاليين. ومن هنا يعلم أنه لماذا يسمى أقل وأكثر الرباطيين، فإن امتثال كل جزء جزء متوقف على امتثال الجزء المتقدم ومرتبط به. فالركوع متوقف على القيام قبل الركوع، والقيام قبل الركوع متوقف مثلا على القراءة حسب الفرض، وهكذا. فكل جزء من هذه الأجزاء مرتبط بالجزء الذي تقدم، وامتثال المتأخر متوقف على امتثال المتقدم. ومن هنا كان بينهما ارتباط، وإذا كان بينهما ارتباط فحينئذ إما أن يأتي بالجميع فيعد متفلا، وإما أن يخل بالبعض فلا يعد ممتثلا، لا أنه يعد عاصي بمقدار ما أخذ ويعد ممتثلا بمقدار ما أتى به. والبحث في القسم الثاني هو الذي سيأخذ منا ماذا؟ بحثا طويلا. وإلا في القسم الأول هو الاستقلاليين فهذا لا كلام فيه، حيث إن الأصوليين قد اتفقوا فيما بينهم على أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فالأقل معلوم تفصيلا والأكثر مشكوك، فهذا الذي يشك في اشتغال ذمته بزيد بتسعة دراهم أو بعشرة فالتسعة على كل حال ماذا؟ مطلوبة ومعلومة، فيأخذ بالقدر المتيقن، وأما الزائد فمشكوك، مشكوك فنجري فيه أصالة البراءة. ولا كلام بين الأعلام أن العلم الإجمالي هنا في الأقل والأكثر استقلاليين ليس بمنجز، بل هو ماذا؟ منحل بالعلم التفصيلي بالآب الأقل وبالشك البدوي الأكثر. أما الثاني فلا، أما الثاني وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هذا الذي وقع كلام بين الأصوليين فيه، فهل العلم الإجمالي الذي يتألف من طرفين أحدهما أقل وأكثر وبينهما ارتباط هل يكون منجزا ويجب الاحتياط حينئذ بين بإمكان الأكثر، أم أنه لا، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا بل منحل ويرجع أمره إلى ما تقدم عندنا السابقة فيما لو سقطت منجزية العلم الإجمالي فإن قلنا السابقة تجري البراءة حينئذ في أطرافه. يأتي شخص ويقول أنه من طالما أن هناك عندي علم إجمالي ما الفرق حينئذ بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر سواء كانا ارتباطيين أو استقلاليين، وبين الحالة الثانية من حالات الشك وهي حالة العلم الإجمالي والشك المفهوم بالعلم الإجمالي أو أصالة الاحتياط.
الأمر جدا بسيط بسيط. هناك ماذا كنا نقول؟ أقم الصلاة يوم الجمعة شك، هل الظهر مطلوبة أم الجمعة مطلوبة؟ هل بين الجمعة وما هي النسبة بين الجمعة والظهر؟ هل هي نسبة الأقل بالأكثر؟ لا هي نسبة الأقل بالأكثر استقلاليين، ولا هي نسبة الأقل بالأكثر ارتباطيين. لا أن الظهر هي جزء من الجمعة، ولا أن الظهر ماذا هي قسم مستقل عن الجمعة، بحيث أن هناك أوامر متعددة بلحاظ هذه الأجزاء، بل النسبة بينهما هي التباين. واضح؟ النسبة بينهما هي التباين. هذا الفرق ما بين قاعدة الاحتياط هنا وبين مسألتنا هنا. فهنا هنا النسبة بين أطراف العلم الإجمالي هي نسبة الأقل والأكثر، إما استقلالية وإما ارتباطية، ولكن هناك نسبة بين أطراف العلم الإجمالي هي التباين. ومن هنا عندما نريد أن نبحث إن شاء الله تعالى في المصداق الأول من مصادر الأقل والأكثر الارتباطيين، أول سؤال نسأل: هل هذه المسألة ترجع بالمآل إلى أن تكون النسبة بين الأطراف هي التباين وحينئذ يجب الاحتياط، أو أن لا، هذه النسبة هي من باب الأقل والأكثر الاستقلاليين، فحينئذ ينحدر العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتقدمة. إذا اتضح هذا الأمر وعرفنا من مراد من الاستقلالي وما المراد من الارتباطي، يعني ما المراد من الأقل والأكثر الاستقلالي وما المراد من الأقل والأكثر الارتباطي، نقول أن الأقل والأكثر الارتباطي أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو مرتبط بالجزئية، يعني يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، كما لو قلنا هكذا: أنه توجه إلينا أمر بالصلاة، ولكن شوف هل هذا الأمر المتوجه إلينا مؤلف من تسعة أجزاء من دون جلسة الاستراحة، أو أنه مؤلف من عشرة أجزاء ومن ضمنها جلسة الاستراحة؟ هذا شك في الأجزاء. فلو كان جلسة الاستراحة جزءان، حينئذ لكانت الصلاة مؤلفة من عشرة. والقسم الثاني هو الشك بين اللي هو الأقل والأكثر المرتبط بالشرائط، كما لو شككنا في أن الطمأنينة هل هي مطلوبة في الصلاة أو ليست مطلوبة في الصلاة، على نحو الشرطية، هل هي شرط أو ليست بشرط؟ فإن كانت شرطا فالصلاة مؤلفة من عشرة، حينئذ مركبة من عشرة، وإن كانت ليس شرطا فتكون الصلاة مركبة من تسعة. وهذا معبر عنه بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. والقسم الثالث أو المصداق الثالث لمصادر الأقل والأكثر الارتباطيين هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، كما لو يقول الشخص: هل أنا عندما يؤمر مثلا بكفارة على سبيل المثال، إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فعليك كفارة، هذه الكفارة ما هي؟ مؤلفة من ثلاثة أمور، ولكن شك: هل أنا مطالب بعتق رقبة على نحو التعيين، أم أنني مطالب بعتق رقبة على نحو التخيير بينه وبين الإطعام وبين الصيام؟ وهنا سيأتي البحث أن هذا طارة يكون بلحاظ العقل وأخرى يكون بلحاظ الناقل، والبحث اتباعه سوف يكون بلحاظ المصداق الأول من مصادر الأقل والأكثر الارتباطيين، وهما الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، ثم بعد ذلك في الشرائط، ثم بعد ذلك في التعيين والتخيير. قال: التقسيم الرئيسي بالأقل والأكثر. درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب أو أصل التكليف، وهو لعله الأنسب أن نقول هكذا: درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل تكليف، لأن هناك أيضا كنا نشك في الحرمة، وهناك أيضا كذلك الأمر ماذا كنا نجري البراءة. وحالة العلم درسنا في نصاب حالة الشك وحالة العلم أيضا بالتكليف وليس بالوجوب، لأن هناك أيضا كنا نعلم بحرمة في بعض الأحيان، وتردد متعلقه بين أمرين متباينين كالظهر والجمعة أو نجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء. فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، والثانية وهي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها صالة الاشتغال والاحتياط. ودرسنا أيضا حالة الشك بماذا؟ حالة دوران الأمر بين المحذورين، أي يكون عند الشك في المكلف به ولكن بلحاظ الوجوب والحرمة معا. والآن ندرس حالة العلم بالتكليف، هيا نعبر بالتكليف، وإن كان هنا الأكثر يعني مصداقا هو الوجوب. حالة العلم بالتكليف أو بالوجوب، وتردد الواجب بين الأقل والأكثر. وقلنا بأن فرض هذه المسألة عن مسألة الشك المقرون بالعلم الإجمالي أن هناك النسبة بين الأطراف هي التباين، بينما النسبة هنا بين الأطراف هي الأقل والأكثر، وهي على
حالة الشك البدري. ما يكون في
يعني حسب حالة التي تجري فيها صارت البراءة الشرعية. الشهيد الصدر يقول بالبراءة الشرعية، نعم خلاف بالبراءة العقلية، الشهيد الصدر لا يرى البراءة العقلية، لكن هنا لذلك قال هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، وتجري فيها البراءة العقلية على المشهور وأثارة الاحتياط على مبنى حق الطاعة. وهي أي هذه الحالة التي هي دوران الأمر بين الأقل والأكثر على اسمين، الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني ماذا يعني هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين؟ أن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة بما يعني بجزء على تقدير كونه واجبا فيكون تكليفا آخر، على تقدير وجوده يكون واجبا مستقلا وتكليفا مستقلا عن وجوب الأقل. فوجوب الأقل عندنا ما هو 9، العاشر جزء هذا العاشر هذا الوجوب المستقل عنها. فمعنى أن وجوب مستقل يعني هناك أمر زائد، هذا الأمر الزائد ماذا له تكليفه، له عصيانه الخاص وامتثاله الخاص، وتسعى لها امتثالها الخاص وعصيانها الخاص. كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين، فإن الدرهم هو الأقل والدرهمين هو الأكثر، فلو أعطى درهم وكان في الواقع مطلوبا بدرهمين فيجوز قد انتخر بمقدار درهم وعطى بمقدار درهم، لا أن الدرهم الثاني هو ماذا جزء من التسعة ومكمل للتسعة بحيث يكون هناك تكليف واحد بالعشرة، بل لا هناك تكليف بالتسعة وتكليف آخر بالجزء الآخر، أو تكليف بالدرهم وتكليف بالدرهم الثاني. القسم الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا لا وجوبات متعددة كما كان عندنا السابق، لهم امتثال واحد وعصيان واحد، فالأكثر هذا الذي يمتاز عن الأقل، ما يمتاز به الأكثر عن الأقل هنا إن كان مطلوبا لا نقول عنه بأنه تكليف مستقل، بل لا هو مرتبط في الصميم مع التسعة بحيث لولاه لما كان هناك امتثال، وبتركه يتحقق عصيان الكل لا يتحقق عصيان بمقداره، له امتثال واحد وعصيان واحد. وهذا التكليف وهذا الوجوب إما أن يتعلق بالأقل وإما أن يتعلق بالأكثر، لا أنه يتعلق ينحل بعدد الأجزاء، لا. كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وتردد الصلاة عنده بين 9 أجزاء و10، فالواجب هنا لو كان هو 10 كان الأكثر، وأتى المكلف بالتسعة لم يحصل منه تكليف بمقدار 9، بل تحقق منه عصيان للتكليف. واضح؟ لذلك يكون هذا الأقل والأكثر ارتباطيا لا استقلاليا كما بين في الدرهم والدرهمين. أما القسم الأول وهو الأقل والأكثر الاستقلاليين فلا شك ولا خلاف ولا أي مشكلة بين الأعلام في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم، علم تفصيلي معلوم على كل تقدير، وأن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري عنه البراءة عقلا لأنه لا بيان عليه، وشرعا لأنه ما لم يعلم، أو شرعا فقط على خلاف بين المسلكين بين مسلك حق الطاعة مسلك فقه العقاب بلا بيان، فعلى مسلك فقه العقاب بلا بيان تجري البراءة العقلية والشرعية معا، وعلى مسلك حق الطاعة تجري البراءة الشرعية دون العقلية، هذا مراده فقط على خلاف بين مسلكين مسلك فقه العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. وأما القسم الثاني وهو الأقل والأكثر الارتباطيين فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا، وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء وفي الشرائط، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي والشرعي، هذا يعبر عنه من مصاديق الأقل والأكثر الارتباطيين.
هناك مثلا شخص يشك إنما يريد يقضي الصلاة،
يعني هذا منه كم
من
الصلاة؟
يعني هناك
العلم على الحكم
هو الأقل،
إيه يعني لو فرضنا عالما بأنه يجب عليه القضاء ولكن شك هل يجب عليه القضاء سنة أو سنتين؟ صحيح؟ بينما الأقل والأكثر هذا بين الأقل والأكثر استقلالي، لأنه على فرض أن يكون مطلوب لا على فرض أن يكون منهم مطلوب سنتان، صحيح؟ فما يمتاز به الأكثر الأكثر عن الأقل هو هذه السنة، فهذا تكليف مستقل عن الأول، فهو يكون قد امتثل بلحاظ السنة وعقب لحاظ سنة، لا أن امتثاله الأول لا يتحقق على فرض لم يمتثل الزائد، واضح؟ فلذلك يكون باب الأقل والأكثر الأمر الأول والمصداق الأول من مصاديق الأقل والأكثر الارتباطيين هو الأقل والأكثر في الأجزاء. مثاله الآن مثلنا له، كما لو قال له المولى يجب عليك أن تصلي الظهر عند الزوال، هنا شك هذه الصلاة المأمور بها هل هي مؤلفة ومركبة من 9 أجزاء أم مؤلفة ومركبة من 10 أجزاء؟ فدار الأمر بين الأقل والأكثر، ومن الواضح في الأجزاء. لماذا؟ لأنه شك أن جلسة الاستراحة هذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله هل هي مطلوبة نحو الجزئية أم أنها لا ليست هذه جلسة الاستراحة؟ من باب أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يقوم إلى القراءة مثلا أو ما شابه ذلك قد جلس، فهنا في هذه الحالة ماذا يشك؟ هل المطلوب 9 أجزاء من دون جلسة الاستراحة، أو المطلوب صلاة طبعا هو 10 أجزاء مع جلسة الاستراحة؟ هنا في هذه الحالة يتولد عنده ويتشكل عنده علم إجمالي بما بإما أن يكون مطالب بالتسعة وإما أن يكون مطالب بالعشر. الآن هل هذا العلم الإجمالي منجز بحيث يجب عليه الإتيان بالعشرة احتياطا، أم أنه ليس بمنجز فيأتي بالتسعة و فقط والعاشر يجري عنه أطار البراءة؟ بعبارة أخرى،
هل هذا المورد دوران أمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين في الأجزاء، هل هذا المورد من موارد دوران بين المتباينين حتى يجب عليه الاحتيام، أم أنه من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين حتى ينحت العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي؟ هنا اختلف الأعلام في ما بينهم. بعضهم ذهب إلى أنها لأن هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو الارتباط، لكن يرجع بالمآل إلى ماذا؟ إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني بعبارة أخرى تجري البراءة العقلية وتجري البراءة الشرعية. سيأتي بأي بيان، ولكن يعني ينحل العلم إجمالي، فلا يكون من الحالة الثانية، بل يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي ينحل فيه العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وبعضهم ذهب إلى أن هذا المورد يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين، وبالتالي في هذه الحالة لا ينحل العلم الإجمالي ويجب عليه الاحتياط. وهناك من فصل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فقال مثلا بالبراءة الشرعية ولم يقل بالبراءة العقلية. هذه أقوال ثلاثة أو ثلاث في المسألة. الأمر الأول، لا نريد نحن نبحث بالأقوال، ولكن لا أقله نريد فقط أن نقول أن هناك خلاف بين الأعلام في هذه المسألة. فإذا قلنا، والكلام لا منصب على القول الأول، هو القول القائل الذي مفاده ما هو؟ أن هذا العلم الإجمالي منحل، وأن البراءة تجري ماذا؟ في الطرف الزائد، وأن هذا المورد يكون من يرجع إلى العلم إلى الأقل والأكثر استقلالي، وليس إلى دوران الأمر بين متباينين. إلا أنه هذه المشكلة، لأنه لماذا؟ طبعا لأي سبب؟ لأن الأقل معلوم، صحيح التسعة معلومة على كل تفصيل، يعني معلومة بماذا؟ بالعلم التفصيل. والعاشر جزء العاشر مشكوك، نشك فيه، يعني نشك في التكليف، في تكليف متعلق به، فهذا شك في تكليف زائد في مجرى البراءة. وإذا لم يقم البيان على جزء العاشر فمجرى البراءة العقلية كما كان مجرى البراءة الشرعية. إلا أن هذا القول، والذي لعله تبناه الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، قد اعترض عليه بعدة اعتراضات، وإذا صح التعبير نستطيع أن نقول هذه الاعتراضات ما هي إلا براهين على ماذا؟ على عدم انحلال العلم الإجمالي، وبالتالي على عدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي بين التي النسبة بين أطراف الأقل والأكثر الارتباطي بلحاظ الزاد. البرهان الأول، أي نقرأ من الجانب، دوران الأمر دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول، يعني الأقل والأكثر الاستقلالي، فإن وجوب الأقل منجز بالعلم التفصيلي، ووجوب الزيادة أي ما يشك في كونه جزءا كجلسة الاستراحة مشكوك بدوى، مشكوك بدوي، فتجري عنه البراءة، لأن هذا هو ما يقتضيه دوران بين الأقل والأكثر بطبعه، فيكون الأقل معلوم على كل تفصيل والأكثر مشكوك، فنجري البراءة على الأكثر بعد الأخذ بالأقل لأنه معلوم وخلاله. فإن كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالأقل وشك في الزائد. ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن، يعني وكأن هذه البراهين هي بحد ذاتها اعتراضات، ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين. البرهان الأول. نعم. إيه الشرعية والعقلية. وهو في هذه الحالة يقول عندي أنا أنه من قال لكم بأن العلم الإجمالي هنا قد انحل؟ لماذا؟ يقول أنتم يا أصحاب القول بجريان البراء ماذا قلتم؟ قلتم يوجد عندي علم تفسيري ويوجد عندي علم إجمالي. صحيح، علم تفسيري وعلم العقل، عندي علم تفسيري وشك بس. يعني بعبارة أخرى هناك سريان من العلم، سريان من العلم من الجامع إلى الجامع. صحيح. يقول هذا صاحب هذا البرهان، وهو لعله أيضا ذكر عند الشيخ الأنصاري رحمه الله، أنه ماذا يقول؟ هذا أنتم طورتم العلم الإجمالي بصورة يتصور أن يتصور حينئذ القول بانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكل، حيث إنكم صورتم العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر في الأجزاء هكذا أعلم علما إجماليا إما بوجوب التسعة وإما عشر جزء العاشر يعني. وإما جزء العاشر، فالجزء العاشر مشكوك فنجد عنه البراءه. يقول العلم الإجمالي ليس كذلك. العلم الإجمالي هنا ماذا؟ علم إجمالي آخر، وهو علم إجمالي بين التسعة وبين ما؟ بين جزء العاشر؟ لا، علم إجمالي بين التسعة أجزاء وبين عشرة أجزاء. واضح؟ تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، لا بين تسعة وجزء العاشر فقط. واضح؟ فعندي لأن ما هو بديل التسعة؟ هل هو جزء العاشر بديل التسعة؟ لا، البديل للتسعة يعني ما التكليف المقابل للتسعة هو تكليف مجموع مركب من عشرة أجزاء لا من جزء العاشر فقط. فمن هنا وقعت في تلك المشكلة، بينما نحن لا نقول العلم الإجمالي في المقام هو علم إجمالي بين تسعة أجزاء مجموعة وبين عشرة أجزاء مجموعة. وحينئذ إذا كان العلم الإجمالي هي هذه أطرافه فلا معنى للقول حينئذ بأن جزء العاشر مشكوك فنجري عنه البراءة، بل نعم نسلم بأن العشرة بما هي مجموع مشكوكة، فإذا كانت مشكوكة أيضا تسعة بما هي مجموع أيضا مشكوكة، فجريان البراءة برحاض الأجزاء العشرة يعارضها ماذا؟ جريان البراءة برحاض التسعة، وتقديم العشرة على التسعة ترجيح بلا مرجح، فيتعين أن يكون هذا العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا، لا أنه منحل بالعلم التفصيلي وبشكله. وهذا لماذا قالوا بالانحلال؟ قالوا بالانحلال لأنهم تطوروا هكذا. عندي ترى ما هو؟ لا يعمل الحمد لله. ترى ما هو؟ تسعة أجزاء. وترى عشرة؟ لا، جزء واحد. واحد واضح جزء واحد وهو جزء العاشر. فمن هنا قالوا حينئذ هذه معلومة وهذه مشهورة. الشيخ الأنصاري أو صاحب البرهان الأول ما رأى العلم الإجمالي بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء لا بالجزء واحد، لأن هذا لم يصلح أن يكون بديلا للتسعة، لا جزء واحد يصلح أن يكون بديلا للتسعة. يعني هل يعقل أن تكون جلسة الاستراحة هي المقبول به فقط فيما لو التسعة لم يكن مقبولا فيها؟ لا، فالبديل الواقعي للتسعة هو العشرة. ومن هنا هذا كما أنه مشكوك أيضا هذا مشكوك. فجريان البراءة هنا يعادل جريان البراءة هنا. والقول بأن البراءة تجري في العشرة دون تسعة تجري حكم المرجع. فبالتالي لم يحصل علم الإجمالي من ماذا؟ من الجامع إلى الفارق، ولم يتحمل علم الإجمالي العلم التفصيل يبقى على النجدية. طب البرهان الأول وهو يقوم على أساس دعوة وجود العلم الإجمالي، لأنه هكذا نحن نريد، هم ماذا قالوا؟ هذا العلم الإجمالي قد سقط عن المنجزية فارتفع المانع من جريان البراءة، طبعا البراءة الشرعية، نحن الآن في الكلام نخلي على البراءة الشرعية، فارتفع المانع من جريان البراءة. صاحب هذا البرهان يقول لا، هناك مانع من جريان البراءة، وبعبارة أخرى أن هناك العلم الإجمالي فسقط عن المنجزية فتجد براءة، أما هنا فالعلم الإجمالي الذي نصوره ليس ساقطا عن المنجزية، وبالتالي يكون مانع من جريان البراءة. وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة. وطبعا ليس هو العلم الإجمالي الأول بالتطوير الأول، بل العلم الإجمالي بالتطوير الثاني، وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد، يعني الجزء العاشر الزائد، لا معنى لأن يأتي التكليف أقل الصلاة فيتعلق بتسعة أجزاء أو بجزء العاشر لوحده، باعتبار أن البديل للتسعة ما هو؟ لابد أن يكون هكذا، لابد أن يتعلق به تكليف بماذا؟ بما هو مجموع من عشرة، يعني أن مطالب في الصلاة صحيح؟ إما تكون مؤلفة من تسعة أو من تكون مؤلفة من عشرة، هل أن مطالب في الصلاة إما تكون مؤلفة من تسعة أو من تكون محصورة في الشهر العاشر؟ هذا الكلام ليس لا معنى لا، لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، يعني أنه مشكوك فالأقل معلوم على كل تقدير. فإذا كان كذلك، يعني إذا كان الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا له أي الأقل في العلم الإجمالي؟ فأنكر التصوير للعلم الإجمالي في تلك الصورة التي على أساسها قالوا بالإحلال وبجريان البراءة، بل ماذا قال هو الآن جواب؟ ماذا قال؟ وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد، بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المشتمل، هذا الأكثر لا المنحصر، المشتمل على الزائد لا المنحصر بالزائد كما فعلوهم. ومعه إذا كان العلم الإجمالي يدور أمره بين تسعة مجموعا وبين عشرة أجزاء مجموعا، فحينئذ لا فضل لأحد على أحد، ولا بالتالي في هذه الحالة يكون التسعة معلوم على كل تقدير، ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد. لماذا؟ لكون الزائد حينئذ الجزء العاشر ما هو؟ مشكوك؟ نعم مشكوك، ولكن هل مشكوك استقلالا أم مشكوك ضمن العشرة؟ مشكوك ضمن العشرة، فلا يمكن إجراء البراءة بلحاظه لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي، فالشك بلحاظ المجموع لا بلحاظه لشخصه، وإذا كان الشك بلحاظ المجموع فهذا يتساوى مع التسعة أجزاء، فأيضا الشك بالتسعة أجزاء في تسعة أجزاء على نحو مجموع، فجريان البراءة في أحد ما دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح، وجريان البراءة معا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، فمن هنا في هذه الحالة تتعارض البراءة في الأكثر مع البراءة في الأقل، ويبقى العلم الإجمالي على المنجزية. وإن شاء الله تعالى فيتبين عندنا في التصوير الثاني أن الجزء العاشر ليس طرفا مستقلا في العلم الإجمالي حتى نجري عنه البراءة، بل هو جزء من طرف وليس طرفا مستقلا كما فعل. إلا أن هذا البرهان ليس للشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري من القائلين بماذا؟ بانحلال هذا العلم. الجواب الآن لعله الشيخ الأنصاري رحمه الله في الفرائض، وقد أجيب على هذا البرهان بوجه. هذا البرهان أجيب عنه بوجوه، فإنه لم يرتضى. وأول من أشكل عليه أو هنا في مقامنا هو الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى. الشيخ الأنصاري فرد طبعا الجواب الأول والجواب الثاني أيضا من الشيخ الأنصاري رحمه الله. فالجواب الأول عن هذا البرهان للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري لم ينكر أن العلم الإجمالي حقيقة ما هو بالتفصيل الثاني لا بالتفصيل الأول، واضح؟ يعني هو يقول أنا معكم أن العلم الإجمالي أطرافه ما هي؟ الأقل والأكثر، الأكثر هو المجموع لا الجزء الزائد فقط، إلا أنه يكون مع ذلك هذا العلم الإجمالي منحل. لماذا منحل؟ يقول لأن الأقل معلوم على كل حال. كيف يكون الأقل معلوم على كل حال؟ يكون هذا
البرهان.
لا لا الجواب، أنا إذا قلت البرهان لذلك رجعت لذلك كل ثانية صاحب البرهان، فلذلك لا جواب. الجواب عن البرهان الشيخ ماذا يقول الشيخ الأصغر؟ يقول هذه التسعة مطلوبة ماذا؟ نسبية. لماذا؟ لأنها مقول يجب عليك ماذا؟
الصلاة.
المؤلف من تسعة أجزاء عنحو ماذا؟ عنحو الوجوب النفسي لأنها مقدمة لغيرها. يكون العشرة التسعة تسعة أجزاء مطلوبة، ولكن طلبا غيريا من اي باب؟ من باب ان التسعه اي التسعه مقدمه لحصول العشر، واضح؟ واضح. فالمطلوب مني ما هو؟ صلاه، يعني واجب. فهذا الواجب إما أن يكون التسعة على نحو نفسي، وإما أن يكون التسعة على نحو غير نفسي. فأصبح التسعة معلومة على معلومة للعلم التفصيلي. غاية الأمر أن إما أن تكون مطلوبة للطلب النفسي، وإما أن تكون مطلوبة للطلب الغيري، فهي مطلوبة على نحو القطع واليقين. وعليه فإذا كانت التسعة مطلوبة على نحو القطع واليقين، فيسأل العلم هنا إنها راكبة المصادر هنا كتبان كان الشيء مصدر راح يحاول يشكل على الجرائد، فهنا بدوا أن وكان عن العلم بالجامع، فعن العلم بالفرق علم تفصيلي بالفرق بشكل بدوي للطرف الثاني، واضح؟ فيتحد العلم إجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل بشكل بدوي للأكثر. وضح جواب الشيخ المصاري. خلينا نقرأ حتى نشوف. وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها وهو للشيخ الأنصاري رحمه الله في الفرائض أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير. كيف أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول هكذا، لأن الواجب ما هو الواجب؟ هذا المعلوم تفصيلا، يعني نحن نقول موردنا من أي الموارد الذي نعلم فيه بأصل التكليف، ولكن نشك أن المكلف فيه هو الأقل أو الأكثر. لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي، وإن كان الواجب هو الأكثر فتكون التسعة واجب غير، لأنها مقدمة لحصول أكثر. فالأقل واجب غيري، لأنه جزء الواجب، وجزء الواجب الجزء مقدمة لمن؟ للكل، وجزء الواجب مقدمة للواجب، فتكون يكون الأقل معلوم على كل تقدير، يعني حل العلم إجمالي. وضح الجواب حتى نأتي إلى الشاهد. يقول له الشيخ الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة ماذا يقول له؟ يقول له ما المراد وما مقصودك يا الشيخ الأنصاري بأن العلم الإجمالي ينحل؟ لا يأخذ مقصودك من أمرين، إما أن يكون مقصودك هذا الأمر الأول، يكون مقصودك ماذا؟ اختلال الركن الأول شيخ عبد المقصود الأول ما هو؟ أن مقصود الشيخ الأنصاري أن انحلال العلم الإجمالي باختلال الركن الأول، اختلال الركن الأول. مقصوده الثاني أن العلم الإجمالي منحل باختلال الركن الثاني. ما المراد من الاختلال الركن الأول؟ يعني أن العلم يأتي من الجامع، هذا الذي كنا من الركن الثاني، وقوف العلم على الجامع وعلى سريانه الفرد، وبينا حالات السريان وانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في الفرد. فإذا كان مرادك احتلال الركن الأول فيعني أن العلم سار من الجامع إلى الجامع. نحن نقول لك ما هو الضابط لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي؟ بعبارة أخرى، ما هو الضابط لاختلال الركن الأول؟ يعني متى ينحل العلم الإجمالي حينئذ باختلال الركن الأول؟ يقول له الشيخ الصدر، وأنت قلت له الشيخ الأنصاري، أنه إنما ينحل العلم الإجمالي ويستند الركن الأول فيما لو كان المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، ويكون المعلوم بالإجمال ماذا؟ ينطبق على المعلوم بالتفصيل، وإلا إذا لم ينطبق فلا انحلال. هذا هو مراده؟ فلنأتي ونقول أنت تقول بأن تسعى معلوم بالعلم التفصيلي لأجزاء الغرفة، لأن عم الدائرة بالنقل، تقول بأن الأقل معلوم بالعلم التفصيلي، وحينئذ ينحل المعلوم العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وشهده. نجم نقول في هذه الحالة المعلوم الإجمالي ما هو المعلوم الإجمالي؟ موجود طبعا. المعلوم بالإجمال ما هو؟ وجوب صلاة، وجوب صلاة على نحو نفسي أو على نحو غيري مرددة أم لا؟ وجوب صلاة وجوبا نفسيا، مطلوب الصلاة بنفسها. صحيح عقل الصلاة، وتقدم عندنا من قابل إذا تتذكر عندما تحدثنا عن الواجب النفسي والواجب الغيري، وبينا الإشكال الموجود أنه إذا كان الواجب الغيري هو ما وجب لأجل غيره فكل شيء واجب لأجل غيره، قلنا أن الصلاة لا واجبة وجوبا نفسيا. فإذا كان التعريف الإجمالي هو وجوب الصلاة ووجوبها وجوب نفسي، المعلومة التفصيل ما هو؟ المعلومة التفصيل مردد بين النفس والغير. فهل ينطبق المعلومة الإجماع على المعلومة التفصيل؟ وهل ينطبق أن المعلومة التفصيل هو مصداق للمعلومة الإجماع؟ المعلومة بالإجماع هو الوجوب النفسي، والمعلومة التفصيل هو المرتب، فلا يكون المعلوم التفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، ولا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل،
وكأنه منح من الحالات الثانية التي كنا نقول بأن العلم الإجمالي فيها أو المعلوم الإجمال معلم بعلامة. وما هي هذه العلامة؟ الوجود النفس، كما كنا نعمل ماذا؟ بدخول فرد إلى مسجد، فرد طويل، وعلمنا بوجود الدين، ولكن شككنا هل هو طويل أم قصير؟ قلنا لا ينحل العلم الإجمالي المتذكر. هنا كذلك نعلم علما إجماليا بوجوب صلاة معينة بعلامة، ما هي هذه العلامة؟ أنها نفسية. والمعروف التفصيل ثم علمنا بوجوب صلاة علينا تفصيلا، ولكن شككنا هل هي نفسية أو غيرية؟ واضح؟ كأنه صار عندنا علم إجمالي بعلم إجمالي، والعلم الإجمالي لا ينحل بعلم إجمالي إنما ينحل بعلم تفصيلي. فلا يكون المعلوم الإجمال منطبقا على المعلوم التفصيل، ولا يكون المعلوم التفصيل منطبق على المعلوم، لا مصداق للمعلوم بالإجمال فلا إجمال. واضح؟ هذا كان مرادك أيها الشيخ الأنصاري أن العلم الإجمالي منحل باختلاف الرقم. إذا كان مرادك أن العلم الإجمالي منحل باختلاف الرقم الثالث، الرقم الثالث ما هو؟ يعني القائم على تعارض الأصول فيما بينها. فيقول له يعني أنت مرادك هكذا أن هذا العلم الإجمالي منحل، لماذا؟ لأن التسعة أي الأقل معلومة بالعلم التفصيلي فهي منجزة، صحيح؟ منجزة بالعلم التفصيلي. وإذا كانت منجزة فلا معنى لجريان الأصل الترخيصي فيها، لأن الأصل العمل الترخيصي أخذ في موضوعه الشك، ومع العلم التفصيلي بالأقل لا شك في الأقل فلا يجري الأصل. فحينئذ يجري الأصل بلحاظ الأكثر بلا معارض، فيحتل الركن الثاني. صحيح؟ نأتي ونقول لا، أنت هكذا تقول لا، لا يوجد عندنا تقرير لهذا الاختلال المتفرد بهذا. فنأتي نقول الشيخ الأنصار إذا كان مرادك هذا فالأقال ليس منجزا. لماذا؟ لماذا ليس منجز على كل حال؟ منجز على كل حال لماذا؟ لأنك أنت تقول أن التسعة أو الأقل إما أن تكون مطلوبة نفسيا وإما أن تكون مطلوبة غيبيا. فالأقل يكون منجزا متى؟ إذا كان مطلوب الطلب النفسيا، لأن المطلوب الطلب النفسي هو الذي ينجز ويستحق المخالف له عقوبة. أما إذا كان مطلوب الطلب غيري فلا تجهيز. يعني تقدم عند المطابق في بحث مقدمة الواجب أن المطابق الوجوب الغيري أن لا عقوبة على تركه ولا مكتوبة على فعله إلا بمحاض كما قلنا لجازات كالطهرات الثلاثة. واضح؟ فحينئذ ومن هنا لو فرضنا أن الشخص وجب عليه الحج لم يسافر، لم يقطع جوازه، لم يهيئ مقدمات، كم عقوبة يستحق؟ عقوبة واحدة على ترك الحج. وإن لو كانت المقدمات موجبة التنجيز لوجبت عقوبة، تعددت العقوبة بعدد المقدمات. فمن هنا تقدم عندنا طالب في الحركة الثانية أن من خصائص الوجوب الغيري أن لا مكتوب على فعله ولا مخالفة على تركه، فحينئذ لا يكون الأقل منجزا فيما لو كان مطلوبا بطلب غيره، فلم يتحقق أن الأقل منجز على كل تقدير. فإذا لم يكن منجز على كل تقدير فحينئذ لا مانع من جريان الأصل الترخيصي فيه. نعم يعارض بجريان الأصل الترخيصي بلحاظ أكثر، ويبقى العلم الإجمالي على المنهجية. فيتبين عندي أنه بلحاظ الجواب الأول الذي أجاب به الشيخ الأنصاري بكلا احتمالين، احتمال الركن الاول فالعلم الاجمالي فالركن الاول محفوظ والعلم الاجمالي غير صادق عن المنهجيه، واما بحاضر الاحتمال الثاني وهو اختلاف الركن الثالث ايضا تبين عندي ان الركن الثالث محفوظ وان العلم الاجمالي باطل على المنهجيه. وضح ان شاء الله، ليس صعب ولكن شويه تامل. قال
وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه قرأناها، منها ما عن الشيخ الأنصاري، ونلاحظ على هذا الوجه، واضح؟ ونلاحظ على هذا الوجه أنه أريد به أن العلم الإجمالي أريد بهذا الوجه القائل من خلال العلم الإجمالي حينئذ به هدم الركن الثاني من أركان العقل. نحن كنا الأول ركن الثاني أي هو اشتباه، فقط الركن الثاني ليس الركن الأول، أنا من أول الأمر الثاني وقلنا بالسريان فقط من باب الاشتباه. انهدام الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي، وهو ماذا؟ الركن الوقوف على الجامع، يعني عدم دراية العلم من الجامع إلى الفرد. فالجواب عليه أن الانحلال إنما يحصل إذا متى يختل الركن الثاني؟ إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال، لأن نحن قلنا الجامع واضح كما تقدم، وليس الأمر في مقامنا. وبعبارة أخرى يعني إذا كان المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل كما تقدم، وليس الأمر في مقامنا كذلك. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمالي ما هو؟ واجب نفسي، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي لا الوجوب المردد، والمعلوم التفصيلي هو وجوب الأقل ولو غيريا، أي وجوب مردد بين النفس والغيري، فلم ينطبق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيل. وليس المعلوم بالإجمال معلوم التفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، فلم يختل الركن الثاني، فيبقى العلم الإجمالي على متجزئاته. هذا إن أراد أن العلم الإجمالي قد انحل لانهدام الركن الثاني، وإن أريد به هدم الركن الثالث بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال وعلى كل تقدير ولا تجري البراءة عنه. لماذا؟ لأنه معلوم، والمعلوم حين لأنه بماذا يتنجز؟ يعني منجز بالعلم، وإذا كان لا تجري البراءة لماذا؟ لأن الانتفاء موضوعها، إذ لا شك في ظرف العلم فتجري البراءة عن الآخر وهو الأكثر بلا معارض. والجواب عليه إذا كان مرادك هذا أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز، يعني بمعنى أننا لا نعلم بتنجيز الأقل على كل تقدير، بل نعلم بتنجزه على تقدير دون تقدير، والتقدير الذي نعلم بتنجزه فيه فيما لا كان مطلوب وجوبا نفسيا، أما إذا كان مطلوبا طلبا غيريا فلا يكون منجزا أو منجزا. فالجواب على أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز، يعني أن الأقل لو كان مطلوبا بالطلب الغيري فلا يصلح للتنجيز، لأن من خصائص الوجوب الغيري ما هو؟ عدم تنجيز، أي لا يستحق المخالف له العقوبة، إنما يستحق العقوبة على ماذا؟ على تركه للواجب، يعني لدين المقدمة وليس لنفس المقدمة.
ولكن من نفس المقدمة طبعا لا يكون منجزا
في نفس، لا، ما أنت يا تقول أن العشرة بتمامها منجزة أو تقول التسعة بتمامها منجزة؟ يعني التسعة ليست بمنجزة، لا معنى للتبعية هنا، التبعية الوجوب التبعي والوجوب الغير ليس صانع التنجيز، تقدم هذا في الحلقة الثانية وأشرنا إليه في الحلقة الثالثة، لابد، لأنه ما معنى التنجيز؟ يعني إدخال هذا التكليف في عهدة مكلف بحيث يستحق العقوبة على مخالفته. الآن أنت هل تدخل وضوء غض النظر عن الأمر السفر إلى الحج، هل هذا يدخل في عهدتك بحيث أنك تستحق العقوبة على تركه؟ لا أبدا، لا تستحق العقوبة على ترك السفر، إنما تستحق العقوبة على ترك الحج، فيتبين أن السفر ليس صالحا للتنجيز. فهنا نستطيع نقول فالجواب عليه، إذا أردت أن تكتب فالجواب عليه يعني أن الأقل لا نعلم بتنجزه على كل تقدير، لأن وجوبه إذا كان غيريا لم يكن منجزا. وإذ لماذا؟ إذ قابل التنجيز من هو؟ الوجوب النفسي. نعم، إذا كان مطلوبا بالطلب النفسي فيكون منجزا، ولا هذا معناه أننا لا نعلم بتنجزه على كل تقدير. فالجواب عليه أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز. وأنت قلت أن الأقل مردد بين الغير والنفسي، فإذا كان غيريا فهذا الغيرية لا تساهم في التنجيز وليس لها دخالة في التنجيز، إذ الواجب الغيري ليس لا يدخل في عهدة المكلف كما عقدنا في مباحث المقدمة. هذا الجواب، الجواب الأول عن هذا البرهان. والجواب الثاني عن هذا البرهان هو أيضا للشيخ الأنصاري رحمه الله. يعني ما معنى للشيخ الأنصاري؟ ليس بالضرورة لأن الشيخ الأنصاري هو متبلي، يعني إن شاء الله تعالى قرأت مرة ثانية تعرف أن الشيخ الأنصاري في الرسائل قلما يوجد الآن رأي متداول بين الأعلام، من باب القطع إلى باب التعارض الأدلة لم يطرح الشيخ الأنصاري، إما على مستوى الاحتمال أو على مستوى التبني أو على مستوى النقد ومشاكل ذلك. واضح؟ فلذلك عندما نقول للشيخ الأنصاري ليس بالضرورة أن يكون الشيخ الأنصاري متبني له، بل طرح الشيخ الأنصاري في الرسائل. وكأن هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله قد التفت إلى المشكلة في الجواب الأول، لذلك أراد أن يصيغ الجواب بجواب، أن يصيغ المسألة بجواب ثاني. ولكن بقي على ماذا؟ على أن العلم الإجمالي منحل وأن الأقل معلوم بالعلم التفصيلي. كيف؟ يقول هذا، أنتم قلتم بأنه ماذا؟ بأنه علم الإجمالي باطن على المنجزية، وأن المعلوم بأن الأقل ليس معلوما على كل حال، وقد بينا لكم جوابا عن هذا ولم تقبلوه، وقلت لا، بأن هذا الجواب ليس بمقبول أبدا، لا بحضر انهدام الأول ولا بحضر الثاني. فيقول لهم يعني كان تلك المشكلة بماذا؟ في النفسية والغيرية. أريد الآن ماذا؟ أن أعوض النفسية والغيرية وأضعها جاملا، ولكن ماذا سوف أبين لكم أن الأقل معلوم على كل حال. كيف أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول فاكر أن الاستفعاء على فرض أنها مطلوبة، هي مطلوبة مننا، مطلوبة بالطلب الاستقلالي، صحيح؟ يعني مطلوبة لنفسها وفي نفسها، واضح؟ طيب عشرة، إذا كانت عشرة هي مطلوبة، التسعة مطلوبة، أنا أيضا هذا كلام نحو التفسير، مطلوبة بالطلب النفسي الاستقلال، والتسعة هنا مطلوبة بالطلب النفسي ولكن استقلاله، أن ضمن عشرة يعني ضمن لماذا؟ لأن الواجب ينحل بعدد أجزائه، فأجزاؤه عشرة فيكون كل جزء ماذا؟ مطلوبا بالطلب الضمني، وإن كان المجموع مطلوبا بالطلب الاستقلال، ولكن كل جزء من أجزائه يكون مطلوبا بالطلب الضمني على أساس أنه جزء وجزء مطلوب بالطلب الضمني، صحيح؟ فتبين عندي أن التسعة هنا مطلوبة على كل حال، إما أن تكون مطلوبة استقلالا ولكن مطلوبة طلب نفسها حتى، لأن هنا مطلوب نفسيا، صحيح؟ فالتسعة مطلوبة بالطلب النفسي استقلالا، وإما أن تكون مطلوبة بالطلب النفسي ولكن الضمني، فتبين أن التسعة مطلوبة على كل حال. أحسن، واضح؟ لأن ارتفعت الإشكال، واضح؟ فحينئذ صارت التسعة معلوم منجزة بالعلم التفصيلي، فإذا كانت منجزة بالعلم التفصيلي فحينئذ إما بلحاظ الركن الأول أو بلحاظ الركن الثاني فكلاهما، هذا المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم التفصيلي،
أو نقول أن التسعة منجزة بالعلم، وإذا كانت منجزة فلا يجب فيها الأصل، ويجب الأصل لحاف الطرف الثاني بلا واضح الجواب. فيتبين عندي أن الذين دافعوا عن جريان البراءة بلحاف الأطراف ماذا؟ ليسوا على صواب، بل هذا العلم ليس بقائل مطاقف عن المنجزية. ومنها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل على كل تقدير. لماذا؟ لأنه أي الأقل واجب النفسان فيما لو كان مطلوب التسعة، إما وحده مطلوب التسعة يعني، وإما فيما لو كان المطلوب هو الأقل، وإما في ضمن الأكثر فيما لو كان المطلوب هو الأكثر، فيكون الأقل مطلوب على كل حال. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم بالإجمال، يعني المعلوم بالإجمال ما هو؟ هو ذلك الجامع الصلاتي النفسي. وهنا عندي أيضا صلاة نفسية، نعم غير أمر طارة تكون مستقللية أخرى دينية، فينحل العلم الإجمالي به. وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها، وهذا المهم هي أربعة أجوبة وسيأتي إن شاء الله تعالى، حتى لأنه سوف يكون فيه أخذ وعطى كثير. والحمد لله رب العالمين. نعم الجواب هنا هذا إشكالات على ما طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله، أربعة أجوبة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنها، أو الأحرى ليست أربعة أجوبة، أربع إشكالات عليه. الجواب الأول ويلاحظ كذا، والجواب الثاني الكلام وين؟ الأربعة أجوبة أربعة وجوه على البرهان الأول، هكذا أربعة وجوه على البرهان الأول وجوابان على ماذا؟ على الجواب الثاني، على الوجه الثاني. لأنه ماذا نحن قلنا؟ البرهان الأول وقد أجيب عنه بوجوه، بوجوه أربعة. الوجه الثاني الذي طرحه الشيخ الأنصاري أجيب عنه بماذا؟ بجوابين، الجواب الأول والجواب الثاني. وإلا ومنها بعدين هذه وجوه على برهان الأول.
هذه وجوه
ليست للشيخ الأنصاري، لا نعم مطروحة، ولكن الظاهر أنه لم يتبنى منها شيء.